أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء يا أبا عبد الله وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك. قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. آيات عديدة في القرآن الحكيم تلفتنا إلى أن الكون يخضع لنظام صارم دقيق من قبل الله سبحانه وتعالى، فكل ذرة من ذرات هذا الكون لها مكانها وموقعها المحدد ولها حركتها الخاصة بها، وهناك انسجام ونظام شامل يلف الحركة في الكون كله على سعة أرجائه. آيات عديدة كقوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكقوله تعالى: قد جعل الله لكل شيء قدرا، وكالآية الكريمة التي تبركنا بتلاوتها: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. هذه المنظومة الشمسية التي نعيش فيها إنما هي جزء من مجرة، وهذه المجرة تحتوي على 100 مليار نجم. شمسنا واحد من 100 مليار نجم في هذه المجرة، وهذه الشمس ليست أكبر نجم في هذه المجرة، وإنما حجمها حجم متوسط. هناك نجوم في نفس مجرتنا أكبر من شمسنا هذه بعشرات بل بمئات المرات، وهذه المجرة التي تتبعها منظومتنا الشمسية ليست هي المجرة الوحيدة في الكون، لأنه يوجد في الكون كما يقدر العلماء أيضا 100 مليار مجرة. هذه الشمس التي نراها والتي هي مركز هذه المجموعة الشمسية المنظومة الشمسية، سرعتها نسبة إلى سرعة النجوم المنافسة لها في نفس المجرة تقدر 19.7 كيلومتر في كل ثانية. الأرض تدور حول نفسها وحول الشمس بمعدل 30 كيلومتر في كل ثانية. القمر
يأخذ دورة كاملة حول نفسه وحول الأرض في كل 27 يوم وثلث يوم، لكن كل شيء ماش في مداره ومساره. أسرع مجرة يذكرها العلماء سرعتها في كل ثانية 108,000 كيلو متر في الثانية، كل مجرة في مسارها، كل نجم في مساره، كل منظومة في مسارها، لا يصطدم شيء بشيء، لا يربك شيء شيء، ذلك تقدير العزيز العليم. حتى أن في علم جديد الآن صار لعقدين من الزمن يسموه علم الفوضى. علم الفوضى يعني شنو؟ يقول لك بعض الظواهر اللي نشوفها في الحياة ونعبر عنها أنها عشوائية أو أنها ارتجالية أو أنها مفاجئة، ترى مو عشوائية، وإنما هناك نظام يحكم هذه الظواهر التي نراها، في نظام لهذه الظواهر. أمامنا تبدو مفاجئة، أمامنا تبدو عشوائية، لكن هناك نظام ينتظمها. بدأ هذا العلم من الرياضيات والفيزياء، لكنه تغلغل الآن في مختلف العلوم. إحدى الصحف نقلت مقابلة مع أحد العلماء المتخصصين في هذا العلم، وهو عالم مصري ومدرس في جامعة إلينوي في أمريكا تخصص في هذا العلم، لأن بعض الجامعات سوت لها فروع في علم الفوضى، فروع في هذا العلم. هو يقول أن كثير من الظواهر التي يراها الناس مفاجئة وعشوائية، سواء كان في مجال الطب كاضطرابات عمل القلب والسكتة القلبية المفاجئة وكما يحصل من الكوارث الطبيعية، وحتى تأرجح الأسهم أسواق الأسهم، يقول كل هذه لها علم ولها نظام، ليس هناك شيء في الكون خارج النظام والتدبير. وهذا يدلنا على حكمة الخالق وعظمة الخالق المدبر. حينما نرى هذا الوجود ونرى هذا الكون يدلنا على أن له موجد، وأن ذلك الموجد عنده هذه القدرة، منتهى القدرة والحكمة والعظمة والعلم والخبرة، وإلا لما أمكن أن يكون هذا الكون بهذا الشكل. أنت إذا رأيت كتابا علميا في الطب تستدل على أن له مؤلف، وأن المؤلف عالم وعنده مستوى، لو ما عنده مستوى ما كان يؤلف كتاب بهالمستوى. لا يمكن أن إنسان أمي ما عنده علم أو غير طبيب يقوم يشخبط ويكتب ويكتب فيطلع لنا كتاب علمي ممتاز جيد، هذا ما ممكن أبدا. لابد وأن هناك قوة عاقلة عالمة خلف هذا الكون العظيم، وهو الله سبحانه وتعالى. العقلاء يفرقون، لو عندنا مخزن فيه مواد بناء، في حديد وفي خشب وفي أبواب وفي اسمنت وفي كل هالأشياء، نصف المخزن إجا مهندس وبنى عمارة ممتازة، مهندس مقاول بنى عمارة ممتازة، النصف الثاني جاء سيل وجرفة فتكومت هذه الأشياء، الحديد والخشب والإسمنت والألمنيوم تكومت على هيئة كل. هناك فرق، النصف الأول هناك قوة عالمة مخططة حولته إلى عمارة، إلى بناية ضخمة كبيرة رائعة جميلة. النصف الآخر لا، وراءه حدث عفوي لم يكن يخطط لشيء من هذا القبيل، وإلا هي نفس مواد البناء موجودة في السل الذي جرفه السيل، كيف تحول هنا إلى عمارة وأصبح هناك ركام بعضه على بعض. في الحالة الأولى هناك قوة عاقلة مدبرة، وفي الحالة الثانية ليس الأمر كذلك. فهذا الكون يدل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وعلى عظمته وصفاته العليا وأسمائه الحسنى. من جانب آخر يجب أن نأخذ العبرة والدرس من هذا النظام السائد في الكون والمسيطر على الكون والحياة. أنت تعيش في كون منظم، جسمك أيضا منظم، كل شيء وضع في موضعه، كل جهاز، كل خلية، كل خرية دم، كل شيء في موضعه بتنظيم رائع ودقيق. أنت لازم تأخذ درس، أنت أيها الإنسان يجب أيضا أن تأخذ صفة النظام من هذا الكون، فتكون حياتك منظمة قائمة على التنظيم، قائمة على التخطيط، قائمة على التدبير والترتيب. ورد في الحديث: تخلقوا بأخلاق الله. العقائد التي نؤمن بها يجب أن تنعكس على حياتنا. حينما نعتقد بأن الكون ماشي على نظام، يحكمه نظام وقانون دقيق، هذه العقيدة لازم تنعكس على حياتنا. احنا حياتنا ايضا لازم تكون ضمن نظام وضمن قانون، ما تكون تصرفاتنا عشوائية، ما تكون حياتنا قائمة على الارتجال وعلى العبث، يجب ان تكون قائمة على التخطيط وعلى التنظيم. يجب ان يحكم النظام حياتنا كما هو يحكم الكون والحياة بشكل عام. حديثنا هذه الليلة حول النظام في حياة الفرد والمجتمع، كيف أن الإنسان كفرد ينظم حياته، وكيف أن المجتمع كمجتمع أيضا يرعى النظام وينظم شؤونه وأمور حياته. في الجانب الأول، الإنسان يعيش في هذه الحياة فترة محدودة، والإمكانات المتاحة له أيضا محدودة، ولديه تطلعات كثيرة وهموم كثيرة ورغبات كثيرة، فعليه أن ينظم حياته. كيف يستفيد من هذه الفترة المحدودة ومن هذه الإمكانيات المتاحة له بأكبر قدر ممكن من الاستفادة؟ تجد بعض الناس بالفعل حياتهم فيها بركة لأنها مرتبة، لأنها منظمة، شوف حياته بريئة، عنده إنتاج، عنده عطاء. وتجد بعض الناس لا، حياته ما فيها بركة. ولذلك نبي الله عيسى عليه السلام يقول: وجعلني مباركا أينما كنت. بعض الناس بالفعل عندهم بركة في حياتهم، يحسنون الاستفادة من فترة وجودهم ومن الإمكانيات المتاحة لهم، وبعض الناس تفوتهم الفرص وتمضي كمر السحاب، تمر عليهم الفرص تمر السحاب فلا يستفيدون منها. كيف ينظم الإنسان حياته؟ نتحدث عن جانبين من الجوانب المهمة في ترتيب الحياة. الجانب الأول جانب الوقت. الوقت هو رأس مال الإنسان الأساسي في هذه الحياة، بل الحياة هي الوقت. لذلك ورد في بعض النصوص: إنما أنت أيام فكل يوم ذهب ذهب بعض عمرك. الإنسان شنو في هالدنيا؟ أيام، كل يوم راح يروح جزء من عمر الإنسان. وليس هناك شيء أغلى من الوقت في حياة الإنسان، بدليل لو خير الإنسان أن يبذل كل ما يده، كل ما لديه، قالوا لك أنت البعيد نقدر نطول عمرك سنة، بس تنازل عن بيتك، لازم تبيع البيت وتصرف مبلغ حتى نطول عمرك سنة. مستعد الإنسان، شنو قيمة البيت؟ يعيش سنة أكثر في هالدنيا أهم له من البيت. نبغى منك ثروتك أموالك من أجل أن نمدد حياتك سنة أو شهر أو يوم، دلالة على أن الوقت والحياة، والوقت هو الحياة. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. طيب ما دام الحياة هي الوقت، ما دام الحياة دقائق وثواني، حافظ على هالوقت، لا تضيع هذا الوقت، لا تخلي الزمن يمر عليك. حاول كل لحظة من اللحظات، كل دقيقة من الدقائق أن تستفيد منها، أن تستغلها لما ينفعك في دنياك وآخرتك. بعدين تتمنى وتطلب ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. تريد مهلة، تريد فرصة. تشير بعض الروايات يطلب سنة فيقال له كم قضيت من السنوات، يطلب شهر يقال له كم قضيت من الشهور، يطلب يوم كم قضيت من الأيام، يطلب ساعة كم قضيت من الساعات. فما دام الإنسان عنده مجال، ما دام هو على قيد الحياة، عليه أن يغتنم الوقت وأن يستفيد من الوقت. الوقت كالسيف، إن لم تقطعه قطعك. فلازم الإنسان يخطط وقته، لا تخلي وقتك يضيع عليك. من المناسب للإنسان أن يكون عنده كل يوم تخطيط كيف يقضي هذه الساعات في يومه. القلم شنو قيمته؟ ليش احنا في جيوبنا أقلام؟ وتعودت الشركات وتعودت البلدان الأخرى أن يسووا مفكرات خاصة مع بداية السنة، يوزعوا المفكرات، المفكرة اليومية تعبير روحهم، كل يوم من الشهر واضعين له صفحة، صفحة مخططة حتى الواحد كل يوم يكتب فيها وش واجباته وش أعماله. أعتقد أن كثيرا من الناس تضيع المفكرات، عندهم هباء منثورة ما يستفيدوا منها، ما يحاول ينظم وقته ويقرر بكرة شنو أريد أسوي، ما هي المهام، ما هي الأعمال، كيف أستثمر وقتي. تشوف الوقت يضيع، القسط الكبير من الوقت ممكن يروح في النوم. قسم من الناس يعتبر النوم هواية، مع أن النوم هو ضرورة للجسم، لأن الجسم يحتاج له بمقدار الدواء واحد يتعامل مع النوم، مو بمقدار الأكلات اللذيذة. هواية يصير عنده النوم، كل ما عنده فرصة ينام أكثر ينام، هذا يخسر من حياته. الإنسان اللي ينام في كل يوم 8 ساعات في الواقع هذا ثلث عمره يصير من عنده. إذا عمره 60 سنة يعني في الحقيقة عمره 40 سنة، 20 سنة صارت في النوم. والنوم خارج الإحساس في الحياة، خارج إطار الفاعلية في الحياة. فلازم الإنسان ينظم وقته ولا يترك أوقاته هدرا، لا يضيع وقته ولا يضيع أوقات الآخرين أيضا، لا يضيع وقته في الأشياء اللي ما تسوى، ما تسوى الوقت التي يصرف عليها. شوف من المشاكل الآن كيف أن الناس مثلا على التليفون، عند تليفون يمسك التليفون رجلا كان أو امرأة، وبعد ينسى روحه وهو على التليفون. الوقت يروح والمال يروح، لأن المكالمات التليفونية مو مجان بفلوس. سنة 76 كان بلغت المكالمات الهاتفية داخل المملكة بين الناس في داخل البلد 300 مليون ساعة من المكالمات بين الناس في داخل البلد. لعل القسم الأكبر منها ما يسوى الوقت وما يسوى المال الذي يصرف عليها، بس هو مستانس أنه يتكلم بالتليفون، وخاصة إذا تليفون جوال حتى يراوا الناس أن عنده تليفون جوال، وهو في سيارته وهو في أي مكان يتصل. طبعا إذا لحاجة، إذا لداعي، ما في مشكلة. أما أن يضيع الإنسان وقته سدى وأوقات الآخرين هذا خطأ. إذا تنظيم الوقت مسألة مهمة، أن الإنسان ينظم وقته وأيضا لا يضيع وقت الآخرين. الالتزام بالمواعيد، إذا وعد الناس لازم يلتزم بالموعد حتى لا يضيع أوقات الناس سدى. هذا جانب ولا نطيل فيه. الجانب الآخر تنظيم التصرف في الإمكانيات. في السنة الماضية كان عندنا موضوع حول ترشيد الاستهلاك، وفي كل يوم نرى مؤشرات وكل يوم نرى حالات تفرض علينا التنبيه أكثر إلى هذا الموضوع. الإنسان هل أموال اللي بيده، هل الإمكانيات التي تصل بيده، عليه أن ينظم استهلاكه، يرشد استهلاكه. الإسراف حرام شرعا، تضييع الأولويات ممنوعا عنا شرعا، فلازم ينظم أولوياته. تجد الكثيرين من الناس عندهم دخل بس لأنهم لا ينظمون التصرف في مالهم في دخلهم، تشوفه ما يجي آخر الشهر إلا وهو مديون، تشوفه يتحرك أكثر من طاقته وقدرته. ترى الكماليات تأخذ حيز كبير من حياتنا على حساب الأشياء الأساسية. قرأت هذه الأيام تقرير قدم إلى المؤتمر العالمي للذهب في دبي. هذا التقرير يقول سوق المملكة للذهب تعتبر هي السوق الثالث على مستوى العالم بعد الهند وأمريكا، ونستهلك سنويا من الذهب 280 طن من الذهب. الفرد السعودي معدلا، يعني معدل على حسب عدد السكان وحسب ما يستهلك من الذهب، معدلا كل فرد سعودي سنويا بمقدار 1700 دولار ينفق على شراء الذهب. 1700 دولار، قد ما يكون كل انسان هكذا لكن هذا المعدل. وتجد اشياء كثيرة ايضا نحن نستهلك ونصرف، وفي بعض الاحيان فقط للتفاخر، انا لازم الغطرة اللي اشتريها ما تقل عن قيمة الغطرة اللي يشتريها زميلي، الثوب اللي اشتريه، السيارة اللي اشتريها، الرخام اللي اخذ لبيتي، وهلم جرى نوع من التفاخر. وهذا خطأ. صرح احد وكلاء شركات السيارات الامريكية يقول على مستوى المملكة اول منطقة في السنة الماضية 97 في استهلاك السيارات الامريكية كانت هي المنطقة الشرقية، هي المنطقة الاولى في استهلاك السيارات الامريكية نسبة المبيعات. على الانسان ان ينظم، ان يخطط أموال يتصرف فيها بالشكل السليم لحاجاته وحاجات عائلته وحاجات مجتمعه أيضا. هذه الأموال ليست لك فقط، وإنما وفي أموالهم حق معلوم، حق وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. الحاجات الموجودة في المجتمع، الاحتياجات المختلفة في المجتمع، أنت أيضا معني بها. هذا جانب أن الفرد يكون منظم في حياته فيما يرتبط بوقته وفيما يرتبط بإمكاناته المالية. الجانب الثاني وهو الأهم على المستوى الاجتماعي، لابد وأن هناك نظام في المجتمع، لابد وأن هناك قانون في المجتمع. هذا القانون هو الذي يحدد مجال حركة كل فرد وعلاقة كل فرد ببقية الأفراد في المجتمع وبالشأن العام في المجتمع. لكن القانون ينبغي أن يطبق. إذا كان الناس لا يلتزمون بتطبيق النظام وتطبيق القانون فإن القانون لا يعطي أثرا. حياة الناس أيضا تكون مرتبكة، تكون مضطربة. هناك جانبان في هذا الأمر. الجانب الأول، أكو جوانب لها قوانين موجودة في المجتمع فيجب على الفرد أن يرعى هذه القوانين. وكمثال ونموذج مهم قانون المرور. طيب كل واحد عنده سيارة يبغى يمشي فيها الشارع وإلى حق. طيب مع كثرة السيارات ومع تعدد الاتجاهات لازم في نظام، لازم في قانون. هذا النظام ينبغي أن يراعى وأن يحترم. إذا لم يراعى هذا النظام ماذا يحدث؟ تحصل الحوادث، تحصل المآسي، تحصل المصائب. كما أشرنا في ليلة سابقة، خاصة عندنا هنا يعني الإحصاءات والأرقام مذهلة عن نتائج مخالفات نظام المرور. 65-70% من أسباب الوفيات في المملكة هو المخالفات المرورية، هو الحوادث التي تنتج عن المرور. 65 يعني 65 واحد من 100 واحد يموتوا بسبب الحوادث المرورية، حوادث المرور. في السنة الماضية سنة 97 8000 شخص ماتوا بسبب الحوادث المرورية. في كل ساعة يقع 20 حادث، في كل يوم $2 مليون خسائر البلد من الحوادث المرورية. الأسرة الموجودة في المستشفيات 30% من الأسرة الموجودة في المستشفيات تشغلها الحوادث المرورية بسبب الحوادث المرورية. وهنا أيضا في المنطقة الشرقية قرأت تقرير عن السنة الماضية 51,000 حادث مروري في المنطقة الشرقية، 532 شخص توفوا في السنة الماضية بسبب حوادث المرور. ولماذا؟ ليش طاير؟ ليش مستعجل؟ ليش ما تراعي نظام المرور؟ حرام من الناحية الشرعية، يحرم على الإنسان أن يخالف أنظمة المرور. لماذا؟ لأن فيه خطر على حياته، ولأن فيه خطر على حياة الآخرين، وخاصة كثير من الأبناء، كثير من الشباب لما يجلس وراء مقود السيارة يستعرض عضلاته، يستعرض قوة خلف مقود هذه السيارة، وهو بالتالي يؤذي بحياته وحياة الآخرين، ويؤذي عائلته، يؤذي أسرته، يؤذي الناس من ورائه ومن خلفه. هذا حرام من الناحية الشرعية، وواضح الخطأ من الناحية العقلية. إذا الإنسان لازم يراعي النظام، لازم يراعي القانون. وهكذا أيضا أنظمة المؤسسات العامة، الموظف لازم يلتزم بالنظام، لازم يلتزم بالقانون، ما يتأخر على عمله، ما يأخر عمل الناس وحركة الناس. أنت موظف ومعاملات الناس تمشي عبرك، لا يجوز لك أن تؤخر معاملات الناس. في بعض الأحيان تكتب الصحف، تكتب المجلات عن حالات سيئة من هذا القبيل، كيف تتراكم المعاملات، كيف تتأخر المعاملات، كيف أن بعض الموظفين يضيعون وقت الدوام على أشياء خارج عملهم، وهو يأخذ راتب، يأخذ معاش من المال العام. كيف يكون راتبك حلالا عليك؟ كيف تكون لقمتك حلالا عليك وأنت لا تقوم بالواجب المناط بك في مقابل هذا الراتب؟ إذن على الإنسان أن يراعي النظام العام في المجتمع. وهكذا في مختلف المجالات، لا يصح أن تكون هناك محسوبيات في تطبيق الأنظمة، لأن النظام كيف يطبق؟ من الأسباب التي تشد على تطبيق النظام شمولية النظام. إذا شافوا الناس أن القانون ماشي على الجميع، يشمل الجميع، يلتزمون به. أما إذا شافوا لا، في محسوبيات، في وساطات، يمشي على ناس وناس ما يمشي عليهم، هذا يكون عامل مسبب من العوامل التي تجعل الناس لا يتقيدون بالنظام. رسول الله صلى الله عليه وآله، نبينا محمد صلى الله عليه وآله، صلوا عليه وآله، رفض من توسط إليه لكي يعطل قانونا فلا يقيمه على امرأة شريفة من عائلة شريفة من بني مخزوم، رفض ذلك. قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق القوي تركوه. والله لو أن فاطمة بنت محمد، وفاطمة معصومة لكن كشاهد، سرقت لقطعت يدها. قالوا لازم يطبق على الجميع حتى يحترمه الجميع. مراعاة القانون والنظام في المجتمعات أيضا يحتاج إلى وعي. الإنسان لازم يكون عنده وعي بالقانون وعند وعي بأهمية القانون والنظام حتى يلتزم بالنظام والقانون. الوعي مو يعني الدراسة. يقول تقرير أن 77% من الذين حصلت لهم حوادث مرورية في سنة 97 77% منهم هم من المتعلمين، متعلم لكن مع ذلك يخالف القانون. الوعي أن يكون الإنسان واعيا بأن مخالفة القانون في ضرره وفي ضرر مجتمعه، مرة يسيء إلى إحدى الممتلكات العامة، المرافق العامة هذه ملك للناس كلهم ولمصلحة البلد ولمصلحة المجتمع، وحفظها وحمايتها واجب على الجميع. بعض الناس لا، بيته يهتم فيه، لكن إذا دخل مستشفى، إذا دخل مدرسة، إذا دخل حديقة عامة منتزه، مو بيته مو خسران فيه هو شيء. وخاصة بعض الحالات السلبية التي تبرز من بعض الشباب، من بعض الأولاد، كيف يتصرفون مع الممتلكات العامة، حتى مع الإضاءة، أعمدة الإضاءة والإنارة، هذا لصالح الشارع، لصالح البلد، لصالح المجتمع، بشكل عبثي يصير تكثير لهذه الأشياء، يصير اعتداء على الأشجار، على المنتزهات، على الحدائق، على المرافق العامة. هذه ظاهرة خاطئة. لازم الطفل من صغر في البيت يتربى على احترام المرافق العامة وعلى احترام النظام وعلى احترام الهدوء. تروح إلى بعض المناطق الغربية، أمريكا، أوروبا، كثير من المجمعات السكنية الجدران مو سمنت وقابوب مثل جدران بيوتنا غالبا، لا، وإنما خشب، سعبر هي التي يفصل بين بيت وآخر. قد تعيش في بيت وإلى جانبك بيت أو شقة، عائلة أطفال عندهم، لكن تسمع صوت؟ تسمع إزعاج؟ أبدا. شوف حالة هادئة. بينما ترى في المجتمعات المتخلفة لا، ما تشوف هالروحية موجودة. لماذا؟ اليوم أحد الكتاب في الشرق الأوسط كاتب مقال، أحمد الربعي، يقول نحن البدو الجدد. يقول صحيح البدو انتهت حالة البداوة وسكنوا في الحواضر وكل واحد عنده سيارة وعنده تليفون وعنده كمبيوتر، لكن جوهر البداوة ما تغير. جوهر البداوة لم يتغير. استخدمنا التكنولوجيا، استخدمنا التطورات العلمية، بس نفسياتنا ما تطورت. بعدنا كما لو كنا نعيش في الصحراء بلا نظام ولا قانون ولا حدود، وإنما بالعضلات وبالقوة وبالمغالبة. البدو الجدد. في الواقع نحتاج إلى التربية أن تكون عامل مساعد حتى ينشأ الفرد على أساس النظام وعلى أساس احترام النظام والقانون. جانب آخر أيضا يذكر أن القوانين كلما كانت أكثر انسجاما مع واقع الناس ومصلحة الناس، كلما كانت أكثر واقعية صار احترامها أكبر وأفضل. وقديما قيل إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع. إذا كان القانون مخالف فطرة الناس، إذا كان القانون مخالف دين الناس مثلا، إذا كان يخالف عقيدتهم، إذا كان يخالف مصالحهم. ولذلك ترى عدة دول تسن قوانين ثم يعترض الناس عليها فتغير وتبدل. لماذا؟ لأن القانون إذا لم يكن منسجما مع مصالح الناس، الناس يخرقونه، الناس يتجاوزونه، لأن مصالحهم قد تدفعهم وقد تفرض عليهم، ونقصد المصالح الحقيقية وليست الأهواء والشهوات. هذا جانب من الموضوع. الجانب الآخر، هناك بعض الجوانب في حياتنا ليست لها قوانين، متروكة لنا، مثل الجوانب الدينية، الجوانب الاجتماعية. علينا أن ننظم نحن حياتنا في هذه الجوانب، مو فقط نحترم القوانين والأنظمة التي تكون من الجهة الحكومية. الجوانب اللي ما لها أنظمة، اللي ما لها قوانين، في حياتنا الدينية والاجتماعية علينا نحن أن نعود أنفسنا على التقنين وعلى تنظيم حياتنا في هذه المجالات. ترى بعض المجتمعات متعودين كيف ينظموا أنفسهم في مختلف الجوانب حتى في الدخول والخروج. أنت تشوف الآن الناس لما يدخلوا مكان أو يخرجوا من مكان، في بعض المجتمعات تشوف الحركة منسابة بهدوء واحد وراء الثاني وبشكل لطيف وجيد تنساب الحركة ويخرجون من هذا المكان أو يدخلون في هذا المكان. في بعض الأحيان تشوف تدافع، تشوف ازدحام، ما يشبه كأنه شبد عركب الطير. ويستغرب الإنسان حتى عند ركوب الطائرة، جماعة يريدوا يركبوا الطائرة، هي الطائرة واحدة وكل واحد عنده مقعد محدد إله والرقم أيضا معين إله، ما حد راح يجلس في مقعده المحدد إله. لكن تشوف غالبا أيضا ما في انتظام في الصعود إلى الطائرة، واحد يبغى يطلع على الثاني، واحد يبغى يجي قبل الثاني، واحد يزاحم الثاني. ليش يعني بتوصل قبله؟ نفس الطائرة. فما الداعي لهذا التزاحم؟ ما الداعي لهذا التدافع؟ هذا التزاحم والتدافع مضر. وشفنا كيف يحصل مثلا في الحج، ناس يطوفوا الطواف حول الكعبة أمل عبادي. طيب نحن نلحظ أن بعض الناس وهم يطوفون حول البيت شرفه الله ورزقنا الله وإياكم الوصول، تلاحظ طبيعة مو طبيعة هادئة، يدافع يعارج يصارع. والإنسان قد يبتلي يحط إلى جنب واحد مثلا ضخم الجثة أو ضخم الهيكل وينحد نحزة أو يصيبة، تعال لازم يعالج نفسه كم شهر بعدين يعالج ضلوعة يعالج نفسه بعدين مدة. نحتاج إلى وعي. الحوادث التي تحدث في الحج قسم منها من أسبابه من التدافع، من عدم الانتظار حتى في عملنا العبادي وإحنا تدركنا هذه الحالة. في بعض الأحيان تجيلك كل مجموعة في الحج يريدوا يطوفوا أو يسعوا أو يرموا الجمار وكأنهم كتلة واحدة، كأنهم كتيبة من الجيش بيدخلوا معركة. شنو الداعي لهذا الأمر؟ ويدفعون من أمامهم ومن خلفهم كالسيل الجارف يدق من دفعيه. هذا خطأ، هذا دلالة على عدم التربية على النظام، على عدم مراعاة النظام. بينما المفروض أن الإنسان يتعود على النظام والانتظام مع الآخرين، في حركته مع الآخرين، في علاقاته مع الآخرين. أيضا الشؤون الدينية، الشؤون الدينية والاجتماعية يجب أن يكون هناك تنظيم للشؤون الدينية. جانب الأخماس والحقوق الشرعية يجب أن يكون له تنظيم بحيث تصل هذه الحقوق إلى مواقعها بما يتوافق مع فتاوى المراجع والفقهاء. أنشطة المساجد والحسينية، الحمد لله عندنا برامج في حسينياتنا، لكن يصعب علينا أن ننسق فيما بيننا بحيث كل حسينية يكون لها وقتها ومكبر الصوت يكون إلى مداه المناسب. تشوف لا وكأنه حالة من التدافع، هل مجلس في وقت هل مجلس، هل مكبرة في مقابل هل مكبرة. هذا دلالة على أننا لم نتعود على التنظيم، لم نتعود على أن نرتب أمورنا وشؤوننا. وهكذا في مختلف المجالات والجوانب، شوف بعض المجتمعات المتقدمة كيف يرتبون أمورهم، وشوف تعاليم ديننا في الأساس. الدين يحثنا على الانتظار. صلاة الجماعة، صلاة الجماعة مظهر للنظام والانتظام. قائد إمام لازم يكون قدام، الصفوف أيضا تكون متساوية وممتلئة خلف الإمام. تسوية الصفوف مستحبة شرعا، مطلوبة من الناحية الشرعية. ملء الفراغ والخلل بين الصفوف، عندنا روايات كثيرة في هذا المجال. وانتظام حركة المأمومين مع الإمام أيضا مطلوب، لا يجوز للمأموم أن يسبق الإمام في حركته. شوف بعض الناس يصلي جماعة بس ما ينتظر الإمام، يركع قبل الإمام، يسجد قبل الإمام، عجل ليش جاي يصلي جماعة؟ هذا خلاف شروط صلاة الجماعة. مستعجل ما راح تخلص قبل الامام، بالتالي لازم الامام يسلم وانت تسلم معه، هذا مبطل للصلاة. اذا تعمد الانسان ان يسبق الامام في عمل من الاعمال هذا يبطل صلاته، صلاته تكون باطلة. ديننا يربينا ويعلمنا على النظام والانتظام فيما بيننا. تجد المجتمعات المتقدمة، نستشهد باليهود، شوف اليهود في مختلف انحاء العالم كيف ينظمون انفسهم. في بريطانيا عدد اليهود 300,000 شخص، بينما عدد المسلمين 1.5 مليون شخص. لكن تعال شوف شلون امور اليهود مرتبة منظمة، كيف يتعاونون فيما بينهم، كيف يؤثرون بالانتخابات في الانتخابات عبر تنظيم اصواتهم، بينما المسلمون اوضاعهم ليست كذلك. لماذا؟ هناك مجال حر، هذول موجودين وهذول موجودين، لماذا هؤلاء يرتبون امورهم وهؤلاء لا يرتبون امورهم؟ بل قرأت عن بقايا اليهود في مصر، احدى الجرائد كتبت في القاهرة باقي من اليهود 84 انسان يهودي، لكن عندهم جمعية وانتخبوا لهم قبل فترة امرأة رئيسة الجالية اليهودية في القاهرة، وهم 84 شخص وعندهم تنظيم لشؤونهم ولحياتهم. نجد حتى بعض المجتمعات المؤمنة المتدينة، واضرب لكم مثل بمجتمع من المجتمعات الإيمانية الشيعية يمكن سامعين عنهم، يسموهم الخوجة. الخوجة هؤلاء أصلهم من الهند، من منطقة كوجرات في الهند. الهندوس ضغطوا عليهم قبل قرن ونصف، يعني قبل 150 سنة، ضغطوا عليهم دينيا لأن كانوا متقدمين في وضعهم الاقتصادي والتجاري، ففروا، هربوا من تلك المنطقة. انتشروا في مختلف أنحاء العالم، في البداية أكثريتهم راحوا إلى شرق أفريقيا، وقسم منهم في مسقط موجودين إلى الآن. هؤلاء أمورهم منظمة مرتبة، عددهم الآن في العالم بين 180 إلى 200,000 شخص. في الأصل كانوا إسماعيليين، المذهب الإسماعيلي، لكنهم فيما بعد تحولوا إلى المذهب الإمام الاثني عشري. هؤلاء مركز قيادتهم في لندن، بس عندهم وضع، أنا رأيتهم، زرت بعض مراكزهم، في الواقع وضع يعجب الإنسان من تنظيمهم لأمورهم الدينية والاجتماعية. في كل مدينة عندهم مركز ومسجد، ولهم جمعية تديرهم ينتخبونها من بينهم. عندهم اجتماعات دورية، اشتراك، كل عائلة تسلم اشتراك شهريا 60 جنيه سنويا، يسلمون اشتراك لكل عائلة الى الجمعية الاساسية، وهالجمعية تتكفل لهم بكل شؤونهم العامة. مركزهم في لندن مركز ضخم قيمته 12 مليون جنيه، مع ان عددهم كلهم في بريطانيا 17,000 وفي لندن 7,000 فقط، لكن عندهم هذا المركز الضخم، هذا المكان الضخم. امورهم الدينية ايضا منظمة، عندهم اتفاق، اي مرجع تقليد يقلدوه، اذا انتقل الى رحمة الله مرجع واراد يقلد مرجع اخر، رئاستهم يروحوا يتفاهموا مع المرجع، يشرحوا لنظامهم، احنا هذا نظامنا، هذا قانوننا، عندك ملاحظات، عندك اشكالات، طبعا المرجع ما عنده مانع ان الناس ينظموا امورهم ويرتبوا حياتهم، بالعكس يريد المرجع ان الناس المتدينين في كل مكان يرتبون امورهم، فيأخذون موافقة المرجع على قانونهم، ويتفقوا معه على ان الاولوية للحقوق الشرعية التي عندهم لشؤونهم الزائد الفاضل يرفعونه الى المرجع، يتفقون مع المرجع هكذا، ويصرفون امور حياتهم بهدوء وانتظام. ولذلك كلهم تقريبا يعتبرون من الاثرياء، موظفون كبار، تعليمهم جيد، شركات ضخمة عندهم، اكبر شركة لبيع الكمبيوتر في بريطانيا لهم، أكبر مصنع لصنع زيوت الطبخ لهم، شبكة كبيرة من الصيدليات في بريطانيا لهم، وهكذا يساعدون بعضهم البعض. رغم أنهم حينما قدموا في البداية إلى بريطانيا كانوا فقراء، كانوا صفات، لكن بتعاونهم وتنظيمهم لأمورهم وصلوا إلى هذا المستوى، وهم لا يتدخلون في الشؤون السياسية، لذلك علاقتهم مع كل الحكومات أيضا علاقة مناسبة وجيدة. هكذا يجب أن المجتمع المتدين ينظم أموره وينظم شؤونه، وهذا يحتاج أن كبار المجتمع يهتمون بوضع المجتمع، وأفراد المجتمع يحترمون كبار المجتمع. أما إذا ما في احترام، وإذا صارت أمور الناس بلا ترتيب وبلا نظام، حياتهم تكون متخلفة، لا يطلق الناس فوضى، لا تراث لهم. إذا كل واحد هو رأس وحده، قومي رؤوس كلهم، أرأيت مزرعة البطل، وما يصير رؤوس، يصير أقزام، يصير ضائعين، يصير تائهين، حياة الجميع تتخلف إن لم يكن هناك ترتيب وتنظيم. طبعا هذا كمثال، وإلا كل مجتمع له ظروفه الخاصة وله أوضاعه الخاصة، ويجب أن يرتب شؤونه الدينية والاجتماعية ضمن الظروف التي يعيش فيها. هكذا يربينا ديننا، وهكذا تأمرنا تعاليم أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، يأمروننا بالتعاون، يأمروننا بالتواصل، يأمروننا بأن نهتم بشؤون بعضنا البعض. آخر وصية لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، آخر وصية قبيل وفاته، أوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا من المؤمنين بتقوى الله ونظم أمركم. الوصية الثانية بعد تقوى الله التي يوجهها الإمام عليه السلام، ونظم أمركم، أن تكون أموركم مرتبة وليست عطوية وارتجالية وفوضوية، هذا يخالف ما يقوله أئمتنا عليهم السلام. وأئمتنا في حياتهم كانوا يراعون هذا الجانب، كل إمام من الأئمة ترى حياته قطعة من النظام والالتزام بأوامر الله سبحانه وتعالى، وبالاستفادة من مختلف الفرص. إمامنا سيد الشهداء الإمام الحسين سلام الله عليه عازم على الشهادة، ويعلم أن الشهادة هي المصير الذي ينتظره، بل يعلم أن الشهادة هي السلم الذي يرتقي عبره إلى موقعه العظيم في الجنة، كما أخبره جده رسول الله صلى الله عليه وآله: إن لك عند الله مقاما لا تبلغه إلا بالشهادة. فهو يعلم أن مصيره الشهادة. الإمام ما خرج وما جاهد وهو في باله أنه سينتصر وسيأخذ الحكم والسلطة من يزيد ومن بني أمية، لا أبدا. الإمام من أول يوم خرج من مكة كان يقول بكل صراحة: كأني بأوصالي هذه تقطعها عسلان فلوات بين النواويس وكربلاء. وفي أكثر من مورد كتب رسالة إلى بني هاشم: من لحق بنا استشهد، ومن لم يلحق بنا لم يدرك الفتح. فإذا هو مقبل على الشهادة ويعلم أن مصيره الشهادة، لكن مع ذلك خطط لشهادته. مو كيف ما كان يستشهد ومو كيف ما كان يقتل، وإنما يختار المكان المناسب بأمر الله سبحانه وتعالى، والزمان المناسب والطريقة المناسبة. في ليلة العاشر من المحرم أكثر من اجتماع كان الإمام الحسين عليه السلام يرتب ويعد أصحابه للمواجهة والقتال، يعلم أنه سيقتل وأنهم سيقتلون، لكن ينبغي أن تكون هذه الشهادة بطريقة مدروسة وبطريقة سليمة وبطريقة مخططة ومبرمجة. لذلك جمع أصحابه وأخبرهم، أخبرهم بأن المصير هو الشهادة في سبيل الله، ليس للقوم طلب غيري، ولو أصابوني لذهلوا بي عمن سواي، وهذا الليل قد أظلكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا فليس عليكم مني ذمام. طبعا لم يقبل الأصحاب ولم يقبل الهاشميون بأن يسرقوا أبا عبد الله الحسين عليه السلام. بعد ذلك أخبرهم إذن غدا أنا أقتل وكلكم تقتلون في سبيل الله، كلكم تقتلون غدا. آخر فرصة لنا هذه الليلة. كان غلام جالس في زاوية من زوايا الخيمة وهو يسمع كلام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. سمع الحسين وهو يقول كلكم تقتلون غداة غد، فتفتحت أساريره وطاقت نفسه. كلكم خطاب يشمل الجميع، من داخل نفسه قال الحمد لله أنا أيضا مشمول بالشهادة إذن، لكن أراد يتأكد لعل الحسين يقصد الرجال الكبار، لعل الحسين يقصد البالغين. انتصب واقفا قال وأنا في من يقتل يا عم، تعرفونه القاسم بن الحسن، وأنا في من يقتل. يبغى يتأكد هو أيضا راح يحصل شرف الشهادة. الإمام الحسين قال ابن مني بني. اقترب إليه القاسم، وتقول الروايات كان القاسم محبوبا عند الحسين لأنه كان أحب أولاد الإمام الحسن للإمام الحسن، ولذلك الإمام الحسين كان يحبه، وكان شبيها معالم وجهه، ملامح وجهه تشبه ملامح أبيه الحسن، فالإمام الحسين كان يكن له محبة كبيرة. ابن مني بني، دنا منه. قبل أن يجيبه قال له بني كيف تجد طعم الموت عندك؟ الموت، الموت شلون طعمه عندك؟ أنت كيف تنظر إلى الموت؟ كيف تجد طعم الموت عندك؟ قال والله يا عم أحلى من العسل في سبيلك. انظروا إلى هذا الشاب الذي يتوقد إيمانا وإخلاصا. ضمه الإمام الحسين إلى صدره، قبله، قال له نعم بني إنك في من يقتل غدا تغد في سبيل الله. اطمأن القاسم، ارتاحت نفسه، إذن هو راح يكون من الشهداء. وبالفعل حينما أزفت ساعة المعركة وبرز الهاشميون للقتال، وإذا بالقاسم بن الحسن يأتي مستأذنا عمه الحسين للخروج إلى المعركة، الإمام الحسين ضم قبل، قال له عز علي يا بني أن أأذن لك بالخروج إلى المعركة، ولكنه أمر الله وإرادة الله. بني قبل أن تذهب إلى المعركة اذهب إلى أمك وودعها، عزيز على قلب أمه، وحيد أمه، أم رملة. قال اذهب إليها وودعها. ذهب القاسم إلى أمه، اعتنقته، قبلته. عادة الأم في مثل هالحالة تظن بابنها، تظن بابنها، لكنها أسرعت إلى تركه، احتضنت لحظات ثم أسرعت إلى تركه. قالت بني عجل في نصرة عمك أبي عبد الله، بني بيض وجهي عند جدتك فاطمة الزهراء، بيض وجهي عند الزهراء، انصرف على بركة الله إلى المعركة. هل رأيت أما تشيع ولدها وتدفع ولدها إلى المعركة؟ نعم هكذا الأمهات الصالحات. خرج القاسم إلى المعركة، يقول حميد بن مسلم خرج إلينا القاسم وعمره 14 سنة، وكان وجهه كفلقة القمر، حمل على القوم، صار يقاتلهم قتالا شديدا وهو يقول إن تنكروني فأنا نجل الحسن ابن الإمام المجتبى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن. يعني هو يأتى لوضع عمه الحسين عليه السلام، ما زال يقاتل القوم حتى حمل عليه رجل لعين وضربه بالسيف على رأسه وقع على الأرض صريعا مناديا السلام عليك يا عما ادركني يا ابا عبد الله. سعد الله قلب الحسين اقبل اليه الحسين قتل قاتله كشف الاعداء عنه وقف عليه رآه على تلك الحالة قال بني عز والله على عمك ان تدعوه فلا يجيبك او يجيبك فلا ينفعك هذا يوم كثر والله واتر وقل ناصر. ثم احتمله على صدره يقول حميد بن مسلم نظرت الى الحسين وهو يحمل القاسم فلفت نظري ان رجلي الغلام تخطان في الارض قلت سبحان الله لطول في الغلام ام لقصر في الحسين دققت النظر فوجدت الحسين محلي الظاهر جاء بالقاسم الى خيمة الشهداء عظم الله اجرا اويلي جاب وما تدى ما بين خوته بكى عيدهم يا ويلي وهم موته بس ما سمعن النسوان صوته اجت ساكنة تصيح الله مبارك بين سبعين الف جابوا عن الحنة بدم الراس حنط بدال الشمع بين الشاب زف على راسك ملبس لبن الخر يا جاسم ليتها الطبات بيه هذه راحتك نظرات تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم آجرنا في مصيبة ساداتنا وأئمتنا. اللهم ثبتنا على ولايتهم ومحبتهم. اللهم ارزقنا يوم القيامة شفاعتهم. اللهم بحقهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، فرج عن كل مكروب. اللهم فك جميع أسر المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.